لنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. يطيب لنا أن نستمر في تذكير الأحباب بفضائل الأصحاب رضوان الله عليهم أجمعين. وقد تحدثنا في لقائنا السابق عن بعض فضائل الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونرى من الضروري أن نرد مطاعم الروافض التي وجهوها ضد هذا الخليفة العظيم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كي نكشف عن وجه الحق فيما أثاروه وتتضح معالم الحق لمن أراد الهداية وسلك طريقها، ومن أبى إلا سلوك طريق الضلالة كانت جنايته على نفسه عظيمة، إذ يحمل وزره ووزر من أضلهم حين دعاهم إلى الضلال، مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. وأول هذه المطاعم التي ذكرها الروافض لتشويه صورة الفاروق رضي الله عنه والحط من قدره، قالوا: لقد روى البخاري ومسلم، يعني اسلوب غريب جدا في الطعن، يأتي بحديث رواه البخاري او رواه مسلم او رواهما معا، رواهم البخاري ومسلم، وبعدين يستنبطوا منه احكام على الهوى ويطعنون بها في خليفة رسول الله عمر بن الخطاب او غيره من الصحابة. يقولون: روى البخاري ومسلم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته يوم الخميس قبل الوفاة بأربعة أيام للصحابة الحاضرين في حجرته المباركة: ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده أبدا. كلمات قالها الرسول لمن حوله، فتنازعوا، ولا ينبغي عند نبي تنازع، يعني ما كان يليق انهم يختلفوا او يتنازعوا في حضور النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: ما له، اهجر، استفهموه. فقال، اي الرسول صلى الله عليه وسلم: ذروني، اتركوني، فالذي انا فيه خير مما تدعونني اليه. فامرهم بثلاث: قال: اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعني لا تسمحوا للمشركين بالاقامة في جزيرة العرب، طبعا دلوقتي هم مقيمين ومريحين على الاخر يعني. واجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، كانت الوفود عندما تأتي إلى رسول الله من قبل الرؤساء أو الملوك أو الأمراء من أي جهة قبل أن يعودوا إلى بلادهم، الرسول يعطيهم جوائز ويعطيهم منح تأليفا لقلوبهم. والثالثة، الراوي يقول: ان سكت عنها إما أنه سكت عنها وإما أن قالها فنسيته. ده كلام الراوي الذي روى عن ابن عباس رضي الله عنه. طب إيه اللي في الحكاية دي بقى عشان يبقى يؤخذ ضد عمر بن الخطاب؟ هي الحكاية بهذا الشكل صحيح. قال الرافضة إن هذه الواقعة يستفاد منها الطعن على عمر بن الخطاب من أربعة وجوه، يعني هيطلعوا منها أربع حاجات كلها طعن في عمر بن الخطاب. أول حاجة قالوا إن عمر رد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا، وقالوا لا، قالوا لا ما فيش داعي، اسألوه نأشوه. نسبوا الكلام ده لعمر أولا، يعني إن عمر رد قول النبي صلى الله عليه وسلم مع أن أقواله كلها وحي، إذا بيرد الوحي بدليل قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ورد الوحي كفر، يعني يحكم بقى على عمر بهذا بأنه كفر والعياذ بالله، بدليل قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. كيف نجيب على هذا الزعم؟ أولا لم يرد في نص صحيح أن عمر هو قائل هذه العبارة، عبارة أهجر استفهموه، لا يوجد أي دليل على أن عمر هو الذي قال هذه الكلمة، فكيف نسبوها إلى عمر؟ هنا في كلام. خصوصا وأن العبارة واردة بصيغة الجمع، قالوا مش قال، ما هو لو قال ندورناها على واحد قالها، ممكن نقول عمر أو نقول غيره، لكن قالوا لماذا تنسب إلى شخص بذاته؟ صيغة الواردة في العبار بصيغة الجمع، قالوا ولم تحدد من القائل. ولو فرضنا أن عمر هو قائل هذه العبارة فإنا نقول إنها لا تدل على أن عمر رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما لم يقصد ذلك، قصد راحة رسول الله، رسول في مرض وتعبان فمش عايزين يضايقوه بكثر الكلام حواليه، هذا هو القصد. لو كان هو الذي قال فعلا قصد راحة النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحرج عنه في حال شدة المرض، وتلك من أمارات الحب، لأن كل محب لا يرضى أن يتعب محبوبه، وبخاصة في حال المرض وعدم الحاجة الملحة إلى ذلك، يعني ما الضرورة لأن نأتي لرسول الله بشيء وهو في هذه الحالة ليكتب لنا، وقد نزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، مما يدل على أن كل ما تحتاج إليه الأمة من أحكام وغيرها موجود في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الحاجة لأن نشق على الرسول في مثل هذه الحالة ليكتب لنا شيئا أو ليملي شيئا؟ ولو كانت المسألة على قدر كبير من الأهمية ولا وجود لها في الكتاب أو السنة فرضا، يعني لو فرضنا إنها حاجة مهمة جدا وليست موجودة في الكتاب ولا في السنة لكرر الرسول الطلب وأصر عليه، الرسول لم يكرر الطلب ولم يصر عليه لأنه أصلا لا يجوز ان يترك تبليغ شيء كلفه الله به. يعني لو هي حاجة مهمة ومش موجودة في القرآن ولا موجودة في السنة كان الرسول يقول لا لازم تجيبوني، لان مش ممكن يترك شيء مأمور بان يبلغه ولا يبلغه. ولذا فقد قال الرسول بعد ذلك قال ذروني اتركوني، مما يدل على انه كان شيء غير مهم اوي. ذروني فالذي انا فيه من المشاهدات خير مما تتناقشون فيه. يؤكد هذا الفهم ما جاء في روايات اخرى ان القائل، احنا ما نعرفش هو عمر ولا غيره بقى، هم بيقول عمر كده بالعافيه يعني، لكن احنا نقول القائل ايا كان. في روايات اخرى ان القائل قال ان رسول الله غلبه الوجع وعندكم القران حسبنا كتاب الله. يبقى المعنى اصبح واضح جدا بهذه العباره، وذلك خشية أن يجد المنافقون سبيلا للطعن فيما يكتب في هذه الحالة التي هو عليه. ما عندنا الكتاب وعندنا السنة وما في داعي أننا نشق على الرسول في مثل هذه الحالة. إذن فليس القصد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم ولا الظن بإمكانية وقوع خطأ منه وسكوته صلى الله عليه وسلم وعدم إصراره على الكتابة دليل على موافقته، انه وافق على التصرف اللي اتخذه الصحابة من حوله. ولقد نقل الصحابة رضوان الله عليهم كل ما صدر عن رسول الله من قول او فعل، كما نقلوا لنا ما قاله في هذه الحالة نفسها. يعني ما صدر منه في هذه الحالة من أقوال نقله لنا الصحابة، إذا ما فيش حاجة ضاعت ولا شيء. وقد يسأل سائل ما هي الثالثة التي نسيها الراوي؟ الراوي بيقول قال على حاجتين أو قال ثلاث حاجات. الأولى قال إيه؟ تجيد الوفدة بمثل ما كنت أجيزهم ولا تسكن المشركين في جزيرة العرب. والثالثة الراوي يقول نسيتها. قد يسأل سائل، السؤال ده مهم، ما هي الثالثة؟ لأن يمكن للروافض أن يقولوا إن الرسول كان سيوفي بالخلافة لعلي، فهي دي الثالثة اللي الراوي بقى تعمد ينساها، يعني ممكن يقولوا كده. ما هي الثالثة هذه التي نسيها الراوي؟ للعلماء في ذلك أقوال، أرجحها الوصية بإنفاذ جيش أسامة كما روي ذلك من وجه آخر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رد آخر، لماذا يحملون هذه العبارة أكثر مما تحتمل؟ العبارة دي يعني دخلوا فيها معاني لا تطيقها، لماذا؟ ويقولون انها رد للوحي وهو كفر، مع انها لا تعد الشفقة على الرسول وبيان المصلحة، ولا تمثل ردا للوحي بأي حال. ولو كان ذلك يعد ردا للوحي، هنفترض ان ده رد للوحي، فقد حدث مثل ذلك مرارا وتكرارا من علي رضي الله عنه ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم. انتوا بتقولوا يعني العمل ده رد للوحي، طب هتقولوا ايه اذا اثبتنا لكم ان علي بن ابي طالب حدث معه شيء من ذلك مرارا وتكرارا؟ فهل ستقولون ايضا ان عليا رد الوحي ورد الوحي كفر؟ ماذا فعل علي؟ روي ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب ليلة الى بيت علي وفاطمة وايقظهما من مضجعهما وامرهما بصلاة التهجد، فقال علي رضي الله عنه والله ما نصلي إلا ما كتب الله علينا، وإنما أنفسنا بيد الله، يعني لو وفقنا الله لصلاة التهجد لصلينا. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب على فخذيه ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وهكذا رد علي قول النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لما كانت القرائن دالة على صدقه واستقامته وأنه لا يقول ذلك عنادا لم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه واقعة. وأخرى روي أن عليا كان يكتب صلح الحديبية بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كتب في كتابة الصلح محمد رسول الله اعترض الكفار على ذلك وقالوا: لو علمنا أنك رسول الله ما حاربناك، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فأمر رسول الله عليا أن يمحو جملة رسول الله فرفض. رفض علي ذلك، برد للوحي هو الرسول اللي بيتكلم. فرفض علي ذلك حتى محاه الرسول بنفسه، وهذا حديث صحيح. ولما كان تصرف علي دليلا على كمال الإيمان وليس عنادا لم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء في كتب الروافض أنفسهم، يعني لا داعي لأن نستدل بما عندنا، سنستدل بما عندهم في كتبهم، أن رسول الله أعطى فاطمة 7 دراهم وقال: أعطها عليا ومريه أن يشتري لأهل بيته طعاما فقد غلب عليهم الجوع. فأعطتها فاطمة لعلي وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تبتاع لنا طعاما. فأخذها علي وخرج من بيته ليبتاع طعاما لأهل بيته، فسمع رجلا يقول: من يقرض الملي الوفي؟ أنا عندي أموال بس مش معايا الآن، لكن أنا وفي، فمن يقرضني؟ من يقرض الملي الوفي؟ فأعطاه الدراهم ولم يشتري شيء، مع أن الدراهم أعطاه الرسول وقال له: تشتري بقى طعام لأهل بيتك. وهكذا خالف علي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتصرف في مال الغير، ومع ذلك فإن أهل السنة والجماعة لا يطعنون على علي بهذه المخالفة، بل ولا يعدونها مخالفة أصلا، لأنها من باب الكرم والإيثار، ولذلك يعدونها فضيلة. فلماذا الطعن، لماذا يطعن الروافض على عمر بما هو أخف من ذلك؟ يعني بيتيلوا بكلين بقى، علما بأنه لو كان هو الذي قال تلك العبارة، أي عمر يعني، فإن مراده التخفيف عن رسول الله في شدة مرضه واكتفاء بما في كتاب الله وسنة رسوله. أيضا لنا رد آخر للدعاء بأن أقوال الرسول كلها وحي بحيث يترتب الكفر على مخالفتها، غير صحيح. مش كل اللي يقول الرسول يبقى وحي، لأن بعض أقوال الرسول ليست وحيا قطعا، بدليل معاتبة الله له صلى الله عليه وسلم. الرسول فعل أشياء وعاتبه الله فيها، إذا لا يمكن أن تكون وحي. مثل ما جاء في شأن قبوله عذر الذين اعتذروا عن الخروج معه في غزوة تبوك، ونزل قول الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذا قبول العذر منهم ليس وحيا طبعا. ومثل معاتبة الله له في قبول الفدية من أسرى بدر، وذلك ما جاء في قول الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ولأنه لو كانت كل أقوال الرسول وحيا وأن مخالفتها كفر للزم الحكم بذلك على علي رضي الله عنه لمخالفته أمر رسول الله في التهجد وفي رفض نحو العبارة من صلح الحديبية وفي إقراض الدراهم بدلا من ابتياع الطعام، وهم لا يقولون بكفره رضي الله عنه بسبب ذلك، كما أن أهل السنة والجماعة يثنون على علي رضي الله عنه ولا يتهمونه. وجه ثاني من وجوه الطعن على عمر، ما قال الطعن من أربعة وجوه. الوجه الثاني قالوا إن عمر قال، برضو مصممين إن اللي قال هو عمر مع أن العبارة إيه قالوا. وفي بعض الكتب اللي شرحت الحديث قالت إن عمر قال، بس هل ده دليل؟ لا، نص الحديث ما فيهوش عمر. قولهم إن عمر قال أهجر، عايزين بقى يقولوا كلمة أهجر دي كلمة لا تليق أن تقال لرسول الله وعمر قالها، تبقى مسألة خطيرة جدا. أهجر، وذلك لا يجوز أن يقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء معصومون من هذه الأمور، وأن أقوالهم وأفعالهم كلها معتبرة وجديرة بالاتباع في جميع الأحوال والأوقات. لماذا نجيب على ذلك؟ أولا نقول إنه لم يذكر في أي رواية صحيحة أن عمر هو الذي قال ذلك. ثم إن الروايات الكثيرة جاءت بصيغة الجمع هكذا: قالوا أهجر، استفهموه، وهي تعني الإنكار مش الإقرار. يعني انتوا فاهمينه بيلخبط؟ لا مش ممكن، يبقى فيها معنى الاستنكار وليس معنى الاقرار، فليس فيها طعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تجريح له. لعلمهم ان النبي لا ينطق بالهذيان أبدا، ولعلمهم أن الرسول لم يكن كاتبا وما خط شيئا قط، وقل ائتوني بكتف أكتب لكم كتابا. اللي سمعناه ده صح؟ هو الرسول قال كده ولا احنا مستمعين صح؟ هو ده معنى المناقشة اللي دارت بينهم، مش معناها اتهام للرسول انه بيلخبط، بدليل قول الله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. ولذا قالوا، يعني الصحابة قالوا فيما بينهم: اسألوه، استفهموه، فلعلنا لم نسمع جيدا أو لم نفهم قوله. وأما معنى كلمة أهجر، فإن الهجر في اللغة هو اختلاط الكلام بطريقة لا يفهم معها، يعني كلام لخبط مع بعضه، اللي بيسمع ما يعرفش يفهم هو ايه. له اسباب، ان كان بسبب بحث في الصوت، صوت مفتوح واللي بيسمع مش قادر يفهم هو بيقول ايه، فهذا لا حرج ولا مانع من حدوثه للانبياء في حال المرض، يعني شيء من الاعراض الطبيعية التي يمكن ان تحدث لاي بشر حتى للانبياء، بحث الصوت. وقد ثبت عند رواة السير أن ذلك حدث بالفعل لرسول الله في مرض موته. يبقى حتى لو كان الكلام هكذا يبقى ما فيش أي تجريح أو يعني وضع لا يليق بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إن كان جريان الكلام غير المنتظم أو المخالف للمقصود على اللسان بسبب الغشية التي تعرض للبعض في حال المرض، فقد اختلف العلماء في جواز حدوث هذا للأنبياء أو عدم جوازه. فلعل من قال هذه العبارة في حضرة الرسول أراد أن هذا الكلام خلاف عادته صلى الله عليه وسلم، فلعلنا لم نفهم كلامه بسبب حالته التي هو عليها. هناك رواية أخرى لهذا الحديث بصيغة أخرى، هي أهجرا أو أهجرا، أي أتظنون أنه يهدي كغيره من الناس؟ لا، هو منزه، الرسول منزه عن هذا. يبقى هذه الصيغة الجديدة الواردة في بعض الروايات تشرح المراد بهذه العبارة، أحضروا له الكتاب والدواء فإنه لا يقول إلا الحق. كأن بعضهم بيقول كده، انت فاكرين الرسول يخرف زي غيره؟ لما يخرف هتقولوا اللي بيقول عليه. وعلى هذا فإنه لا يجوز الطعن على قائل هذه العبارة. يعني كأن الصحابة اختلفوا، جماعة يقولوا هتقولوا عشان نكتب اللي هو عاوزه، وجماعة يقولوا ما فيش داعي يا جماعة نتعبوا في هذا الوضع الذي هو فيه. هذا ملخص القضية باختصار. الوجه الثالث من وجوه الطعن، قالوا ان عمر رفع الصوت، برضو في اصرار ان هو عمر، يعني ان عمر رفع الصوت وتنازع مع الاخرين في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مخالف لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. لماذا نجيب على ذلك؟ برضو الإجابة المعتادة، من يدرينا أن عمر هو أول من رفع صوته في هذه الحالة؟ ولماذا لا يكون غيره هو الذي فعل ويكون عمر قد رفع صوته ردا على الآخرين ولم يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقع فيما نهى الله عنه؟ خصوصا وان رفع الصوت مع الناس غير ممنوع، هو رفع الصوت في مخاطبة الرسول هو الممنوع، اما رفع الصوت مع الاخرين فغير ممنوع، بدليل الآية نفسها اذ جاء فيها قوله سبحانه كجهر بعضكم لبعض، زي ما بتتكلموا مع بعض بصوت عالي، لا ما تتكلموش مع الرسول بصوت عالي. وقد جاء في بعض روايات الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قوموا عني، وذلك من قلة الصبر التي تعرض للمريض إذا وقعت مناقشة في حضوره، وما يصدر من المريض في حق أحد في مثل هذه الحالة لا يكون محلا للطعن عليه. ثم إن الرسول خاطب الجميع بهذه الجملة، من أجاز إحضار الكتاب والدواء ومن اعترض على ذلك، يعني قال للجميع قوموا عني، يعني لم يعترض على الذي قال أهجر، إنما اعترض على إن في مناقشة حواليه، خلاص قوموا بقى ما في داعي إننا نعمل شيء. الوجه الرابع من وجوه الاعتراض من نفس الوقعة، قولهم ان عمر اتلف حق الامة، يعني ضيع فرصة ثمينة على الامة، فلو ان الرسول كتب الكتاب الذي صلبه لحفظت الامة من الضلالة، فوبال كل ما جرى بعد ذلك يعني من مشاكل او فتن او حروب يقع على عاتق عمر. هو السبب، لو ساب الرسول جابوله وكتب اللي كتبه كانت المشكلات دي كلها اتحلت. يبقى هو ضيع على الامه خير كبير جدا. الجواب عن ذلك ان نقول اين هذا الاسلاف؟ اتلف على الامه حق؟ فين الاسلاف ده؟ انما يتحقق الاسلاف لو صدر حكم عن الله تعالى او رسوله ومنعه عمر او غيره. هو في صدر حاجه وعمر منع تنفيذها؟ مفيش حكم. مع ان قول الله تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا دال على ان الدين قد اكتمل وان رسول الله قد بلغ كل ما انزل اليه وكل ما يتصور حدوثه في هذه الحالة ان يؤكد رسول الله على شيء سبق ان بلغه، وليس من المتصور اطلاقا ان رسول الله في هذا الوقت الضيق يقول او يملي على احد ليكتب شيئا لم يكن قد بلغه من قبل. وقد امتد زمن نبوته 23 عاما، كما انه ليس من المقبول ان يسكت الرسول عن قول ما هو هام وضروري لان عمر او غيره منع ذلك. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم عاش بعد ذلك 5 ايام، يعني هذا الكلام كان في يوم خميس والرسول توفي في يوم الاثنين بعده 5 ايام، فلماذا لم يمل على احد ما اراد املاءه؟ ومما ينبغي التنبيه اليه في هذا المقام ما روي ان علي بن ابي طالب، هذه وقعة مهمة جدا لان هو التشكيك ده كله يريدون ان يصلوا منه الى امر الخلافة، ان الرسول كان سيوفي بالخلافة وضاعت الفرصة، فهنا وقعة محددة ان علي نفسه رفض انه يتكلم مع الرسول في هذا الامر. وهذه الواقعة بعد تلك في الزمن، ما روي ان علي بن ابي طالب خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، فقال الناس يا ابا حسن كيف اصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال اصبح بحمد الله باريا. فاخذ بيد علي عباس بن عبد المطلب فقال له، العباس بيقول لعلي انت والله بعد 3 عبد العصا، اي تصير مامورا لا اميرا، يعني بعد 3 ايام او 3 ليالي وضعك هيتغير، هتبقى يعني خلاص واحد من عامة الناس، يعني ممكن الخليفة يبقى واحد تاني. والله لأرى اي اظن ان رسول الله سوف يتوفى من وجعه هذا، اني لاعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، اذهب بنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الامر، اي الخلافة، ان كان فينا علمنا ذلك وان كان في غيرنا علمناه فأوصى بنا. فقال علي إنا والله لو سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، إني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الواضح أن هذه المحاورة بين العباس وعلي رضي الله عنهما كانت بعد المناقشة التي حدثت عند رسول الله والتي بنيت المطاعم المذكورة على أساسها. وموقف علي رضي الله عنه هنا شبيه بالموقف الذي قيل إن عمر وقفه هناك. وقد علق على هذه الوقائع نائب القضاء للدولة العثمانية في بغداد فقال إن جميع روايات هذا الحديث الذي بنيت المطاعن على أساسه مروية عن ابن عباس رضي الله عنه وقد كان صغير السن عند وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نقلت عنه الواقعة بألفاظ مختلفة، وكان عمر يعلم أن العباس كان له هوى في أن يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم قول في استخلافه أو استخلاف علي، وأن النبي كان له رأي في أبي بكر دل عليه تقديمه للصلاة بالناس، فخشي عمر أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم باسم أبي بكر فيدخل بذلك شيء من الحزن على نفس العباس، فأراد أن يبقي هذا الأمر لتقدير الله عز وجل والذي يريده الله لهذه الأمة فلن يكون غيره، وهذا ما وقع بالفعل، والحمد لله على ما كان، وقد كان به الخير لهذا الدين وأهله. ده أول مطعم من مطاعم الرافضة، واستخرجوا من الحديث المذكور أربعة مطاعم. مطعم الثاني، قالوا إن عمر كان لا يعلم بعض المسائل الشرعية التي تعد شرطا في الإمامة والخلافة، يعني ما كانش عالم، تعملوه خليفة ازاي وهو مش عالم وفي مسائل كثيرة لا يعرفها. طيب زي ايه يا جماعة؟ قالوا اولا امر برجم امرأة حامل من الزنا وصحح له الحكم علي وقال له إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها من سبيل، يعني أتي بها وهي زانية وحامل وأمر عمر برجمها، فعلي اعترف قال له إن كان لك الحق في الحكم عليها فليس لك الحق في الحكم على ما في بطنها، فقال عمر هذا كلامهم لولا علي لهلك عمر. هذه اول ايه واقع. الواقعة الثانية قالوا ان عمر اراد ان يرجم امرأة مجنونة فرده علي الى الصواب وقال ان رسول الله يقول رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. الامر الثالث، يعني جمعوا له كم حاجة كده وبيقولوا عليه، ثالثا اتمامه حد الضربات على ابنه بعد ان مات، يعني جي يقيم الحد على ابنه فمات اثناء الضرب فكمل الضرب عليه وهو ميت، مع ان هذا لا يجوز شرعا. رابع حاجة لم يكن يعلم مقدار حد شارب الخمر حتى قررت بمشورة الصحابة ورأيهم. لماذا نجيب على هذه المسائل التي اتهموه بها ورأوا انه لا يستحق ان يكون خليفة بسبب ذلك؟ اول حاجة ان هو اراد ان يقيم الحد على امرأة حامل من الزنا انه لم يكن يعلم بانها حامل، لان الحمل عادة لا يظهر الا في الشهور الاخيرة، وعلي كان يعلم انها حامل، فلما اخبره بذلك شكره ولم يقم عليها الحد. ايه المشكلة؟ ومعلوم ان القضاء عادة يكون على ظاهر الحال، والحكم على ظاهر الحال لا يوجب النقص في الامامة ولا في النبوة حتى لو كان نبي، مدام حكم بظاهر الحال لا يؤاخذ على هذا. فقد اخذ موسى عليه السلام برأس اخيه الكبير ولحيته واهانه حين لم يطلع على حقيقة الأمر، وكل منهما نبي. موسى لما رجع وجد ان قومه جماعة منهم عبدوا العجل، راح يعنف اخوه هارون ويقول له كيف تركتهم، وبعدين لما ذكر له الحقيقة خلاص قبل منه العذر وانتهى الأمر. والرسول صلى الله عليه وسلم ورد عنه حديث بهذا المعنى: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. أيضا رووا هم أنفسهم في كتبهم، وروي عندنا هذا في كتبنا، أن عليا أمر بإقامة الحد على امرأة حديثة العهد بنفاس. النبي أمر عليا، الرسول أمر علي بأن يقيم الحد على امرأة حديثة العهد بنفاس، فلم يقم عليها الحد خشية أن تموت، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أحسن. يعني الرسول نفسه حكم، ولما علي رأى رأي ونفذه قالوا للرسول، قال له أحسن، دعها حتى ينقطع دمها. يبقى معنى هذا ايه؟ ان الجهل بحقيقة الشيء بناء، يعني عدم معرفة الغيب والحكم بناء على ظاهر الحال لا يقدح في العلم. الامر الثاني اللي هو الحكم على اقامة الحد على امرأة مجنونة، عمر لم يكن يعرف انها مجنونة، فلما اخبره علي لانه يعرفها وقال انها من بني فلان وانا اعرف انها مجنونة، خلاص لم يقم علي الحد وانتهى الامر على ذلك. الامر الثالث ان هو اقام الحد على ابنه لما مات، كمل الضرب عليه وهو ميت. هذه الرواية لم تثبت، وهي رواية باطلة وكاذبة، وكل ما حدث انه اغمي عليه فظن البعض انه قد مات، لكنه افاق بعد ذلك واكمل الحد وعاش بعدها سنين طويلة حيا يرضى. الامر الرابع مسألة شرب الخمر. نعم، شرب الخمر لم يكن له حد معين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاحاديث الواردة كانت كذلك، كان يؤتى بالرجل فيضربونه بالثياب والنعال والجريد، ويعني بدون حد معين. لكن هناك احاديث وردت بانه اتي برجل شارب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده نحو 40 جلدة بجريدتين، جريدتين مع بعض كده، وضربوا بهم 40، يبقى كام العدد؟ يبقى 80. لورود احاديث متنوعة حول هذه المسألة ظل الحكم محل خلاف بين الأئمة، لذلك استدعى عمر الصحابة وشاورهم في ذلك واتفقوا على ان يجلد. وممن اشاروا بذلك علي بن ابي طالب، وكان حاضرا هذا المجلس واشار على عمر بجلد شارب الخمر 80 جلدة، وقال لانه اذا سكر هذا واذا هذا افترى، وحد الافتراء 80 جلدة. المطعن الثالث، زعموا ان عمر عطل حد الزنا، يعني اتي له برجل زان وثبتت عليه التهمة ولم يقم عليه الحد فعطل حدود الله، عطل حد الزنا ولم يقمه على متهم ثبتت عليه الجريمة بالبينة، وهي 4 رجال حيث قام، هذا اتهام عمر، حيث قام بتلقين الشاهد الرابع كلمة عطل بها الحد، إذ قال له حين جاء للشهادة: أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين. الشاهد الرابع وهو جاي يشهد، عمر قال له هم هكذا يقولون، قال له: أرى وجه رجل لا يفضح الله به رجلا من المسلمين. فالرجل غير الشهادة، الرابع غير الشهادة، يبقى التهمة لم تثبت في هذه الحالة، فعمر يعني أعفى الرجل من إصابة الحد عليه. وحقيقة المسألة أن الذي قال هذه العبارة للشاهد مش عمر، إنما الذي قال هذه العبارة هو المتهم نفسه، ومن حق المتهم أن يناقش الشهود، فوناقش الشاهد وقال له: مثلك لا يكذب، مثلك لا يفضح رجلا مسلما بالباطل. فالرجل شهد شهادة يعتقد أنها حق، عمر بيحقق في الموضوع والصحابة قاعدين وسمعين، فتبين من هذا أن التهمة لم تثبت بأربعة شهود، وطبعا الشك هنا يفسر لصالح المتهم فلم يقم عليه الحد. وما دامت الجريمة لم تثبت حسب القواعد فلا يجوز إقامة الحد عليه، وما فعله عمر هو الصواب، ولقد فعل علي رضي الله عنه مثل ذلك. يعني هناك واقعة أخرى مثل هذه حدثت مع علي رضي الله عنه، ومروية في كتب الروافض أنفسهم، فقد روى ابن بابويه أن رجلا أتي إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه